السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما زال الحديث متصلا في شرح كتاب أخطر المختصرات، وقد رجعنا إلى بعض ما شرحناه لنشرحه بالتفصيل، وبلغنا قول المؤلف رحمه الله تعالى وماء محرم وهو المغصوب، أليس كذلك؟ لم نفصل فيه، فقد فصلنا في الدرس الماضي في أنواع المياه، هل هي نوعان أم ثلاثة؟ والراجح والله أعلم أنها نوعان. قول المؤلف ماء محرم وهو المغصوب، سبق أن بينت أنه يقصد بهذا أن الماء الطهور قد يكون هناك ماء طهورا وباق على خلقته ولم يتغير بنجاسة ولا بطاهر، وهو مع ذلك لا يجوز استخدامه ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ثم قال وهو المغصوب، وقوله هو المغصوب ليس فقط ليست للحصر، أي أن الماء المحرم فقط المغصوب، لأنه قد يكون هناك أنواع من المياه محرمة وليست مغصوبة كالمسروق مثلا، فالمسروق ماء محرم. وقد اختلف العلماء في الماء المحرم وإن كان طهورا هل يرفع الخبث ويزيل النجس أو لا، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه إن استخدم ماء مغصوبا وهو الذي غصبه، أو مسروقا وهو الذي سرقه، أو أقر على مغصوب أو أقر على مسروق كأن يسرقه غيره أو يغصبه غيره ويستخدمه هو ويستخدمه هو، فقد ذهبوا إلى أنه يأثم بذلك، ولكن يرتفع حدثه ويزول خبثه. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يرتفع الخبث، ولكنه لا يزيل الحدث، أي يزيل النجاسة. الماء المسروق لو غسلت به نجاسة أزالها، ولكن لو استخدمته في الطهارة قالوا لا يرفع الحدث، أي لا تصح به الطهارة. إذن هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو الذي اختاره ابن حزم من الظاهرية، أن الماء المحرم لا يرفع خبثا ولا يزيل نجاسة وخبثا، لا يرفع حدثا، لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ولا نجاسة. ما رأيكم، ما رأيك يا معاذ، ماذا ترجح من هذه الأقوال؟ يعني القول الأول أنت، وأنت يا عشقي، يعني يأثم وفعله صحيح. هاي الشيخ زهران القول الثاني، يقول الشيخ زهران يرفع الخبث يزيل النجاسة بس لا تصح به الطهارة. ايش رأيك القول الثاني؟ القول الأول، والصحيح والله أعلم القول الأول، وهو قول الجمهور أنه يأثم ولكنه يرفع الخبث ويزيل النجس. وذلك لعدم الدليل، لعدم الدليل المقتضي لفساد الطهارة. يوجد قاعدة شرعية تقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. في كلها إذا لا يوجد دليل، لا هنا لا يوجد دليل على بطلان، ما الدليل على بطلان الطهارة؟ لا يوجد دليل. بعد الدرس أسألني هذا السؤال، خلنا نكمل لعند سؤال يقيده. خلاص، أولا لعدم الدليل المقتضي لفساد الطهارة، فقد تطهر، فقد تطهر الطهارة الشرعية بغسل ما يجب غسله فهي صحيحة، ولا يحكم ببطلان الطهارة إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل هنا. ولا شك أن فعله حرام فهو يأثم، ولكن لا يلزم من إثمه فساد عبادته. فكما أننا نصحح العبادة بدليل، فلا نفسد أي عبادة إلا بإيش؟ إلا بدليل. طيب، قوله الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ثم قال وهو المتغير بممازج طاهر، شرحناه وشرحنا الطاهر. ولكن هنا مسألة في قوله المتغير بممازج طاهر، في هذا القول المتغير بممازج طاهر مسألة، ما حكم الماء المتغير بطاهر؟ ما حكم الماء المتغير بطاهر؟ الجواب في ذلك تفصيل، في ذلك تفصيل. إذا كان الذي غير الماء غير ممازج له، لم يمازجه، كأوراق شجر، لا هم يقولون أوراق الشجر تمازجه، بلاش كأوراق شجر، نقول ككافور وكدهن. لما تموت تعرف شو هو الكافور، نغسلك الكافور وقت تعرف أنت ميت، وغسل الميت وعرف. اذهب للعطار وقل أرني الكافور، تراه هكذا أبي. خلاص، كما تغير بكافور أو تغير بدهن، الزيت يمازج الماء، ها؟ لو وضعت زيت على ماء لا، ولكن غير، تلاقيه تغير، ومع ذلك لم يمازجه كدهن وكافور. فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وحين نقول على الصحيح ما معنى ذلك؟ أن المسألة فيها خلاف. فعلى الصحيح من أقوال العلم من أهل العلم أن الماء يبقى طهورا ولا يكره التطهر به، ولا يكره التطهر به، لأن الأصل أن الماء طهور. ومن أراد أن ينقله عن أصله طلب منه الدليل. ولأن كل هذه تعليلات، ولأن التغير ليس عن ممازجة وإنما عن مجاورة، ولأن التغير ليس عن ممازجة وإنما عن مجاورة. وأما إن تغير الماء بممازج، وأما إن تغير الماء بممازج فالصحيح والله أعلم أنه إن أخرج هذا الممازج، إن أخرج هذا الممازج الماء عن مسمى، عن مسماه فلا يتطهر به. لأنه ليس ماء حينها. وأما إن لم يسلكه مسمى الماء، وأما إن لم يسلكه مسمى الماء فهو طاهر، فهو طهور، فهو طهور يجوز التطهر به. مثاله كأس ماء وضعنا فيه شاهي أو نعناع أو عصير، فإن هذه الأمور تسلب الماء اسمه فيسمى بها. فلو قيل ما هذا يقال هذا عصير وليس ماء، إذن بما أنه سلبه الاسم فلا يجوز التطهر به. ومن الثاني ماء اختلط بسدر أو اختلط بصابون أو شامبو، فإنه وإن اختلط بصابون أو شامبو أو تايت مثلا هذه الأمور فإنه يبقى ماء مختلط بماذا؟ بهذه الأمور، ولكن لا يسلبه، لا يسلبه اسمه فيجوز التطهر به ولو فحش. ايش يعني ولو فحش؟ اي ولو فحش هذا الصابون او لو كثر واصبح كثير جدا وما زال الماء اسمه ماء فيجوز التطهر به. بلاش ولو فحش عبد العزيز، اكتب ولو كف. طيب قوله ومنه يسير مستعمل في رفع حدث شرحناها، والمعنى اي من الطاهر. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث اي من الماء الذي امتزج بطاهر يسير استعمل في رفع حدث فهو طاهر لا يرفع الحدث، يقصد لا يرفع الحدث ما دام أنه امتزج بطاهر على قول المؤلف وفصلناها. النوع الثالث نجس يحرم استعماله وهو النوع الثاني عندنا مطلقا. قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، وقد شرحنا هذا، أو لقاها في غير أو في غيره وهو يسير. قوله وجار كراكد، وجار كراكد أي والماء الجاري كالماء الراكد في الحكم. الماء الجاري كالماء الراكد في الحكم إن لم يتغير بشيء وبقى على خلقته فهو طهور، وإن تغير بطاهر فهو طاهر، وإن تغير بنجس فهو نجس. هذا على كلام المؤلف. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يفرق بين الماء الجاري وبين الماء الراكد، لا في الحكم ولا في القلة ولا في الكثرة، ولا في القلة ولا في الكثرة. فالقليل الجاري إذا تغير بنجاسة فهو نجس عند المؤلف وعندنا أيضا، والكثير كذلك إذا تغير بنجاسة فهو نجس، وكذلك الراكد، وكذلك الراكد. والأصل في هذه المسألة، والأصل في هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند مسلم في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعند البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. ولمسلم في لفظة مسلم ثم يغتسل منه ولم يقل فيه، وعند أبي داود أنه قال ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. فالماء الراكد هو الدائم أي الثابت المستقر المستمر الذي لا ينتقل عن مكانه، هذا هو الراكد، الماء الثابت المستقر في مكانه الذي لا ينتقل عن مكانه، فهو لا يجري كمياه البرك التي في البساتين، كمياه البرك التي في البساتين مثلا. وأما الماء الجاري فهو بالعكس أي الذي ينتقل عن مكانه وليس مستقرا فهو متحرك، كمياه الجداول التي تتفرع عن الينابيع وعن الأنهار مثلا، وعندكم في مصر مياه الترع، فالترع تجري صح ولا لا؟ وظاهر هذه الأحاديث، وظاهر هذه الأحاديث أنه لا فرق بين الماء، بين أن يكون الماء الدائم قليلا أو كثيرا. ظاهر الحديث لا فرق بين الماء الدائم الذي لا يجري سواء قليلا كان أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في ذلك. وهناك من فصل من أهل العلم فقال النهي عن البول في الماء الدائم إذا كان قليلا فهو للتحريم، وإذا كان كثيرا فهو للكراهة. وهذا التفصيل على عند النظر لا يصح، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم سواء كان كثيرا أو كان قليلا. والقول بالكراهة يؤدي إلى تساهل الناس في مثل ذلك، والواجب سد ما سد النبي صلى الله عليه وسلم وحمى ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور مقاصدها ظاهرة جلية، ولذلك فإنه يؤخذ النهي على ظاهره، وأن النهي للتحريم لا يجوز أن يبالى في الماء الراكد. وبعض أهل العلم من أهل الذين يأخذون بظاهر الحديث قالوا إذا لا يجوز أن يبال فيه مباشرة، ولكن لو بلت في إناء وسكبته فيه فإنه يجوز. وهذا أيضا لا يصح، هذا أيضا لا يصح. فجميع الروايات وصفت الماء الذي لا يجوز أن يبال فيه بأنه دائم، ولم تحدد سواء كان كثيرا أو قليلا. وأما الماء المستبحر، وأما الماء المستبحر الكثير جدا الذي لا يمكن أن يتأثر، لا يمكن أن يتأثر بالبول أو بالاغتسال فيه كماء البحر، فهذا لا يدخل في النهي بالاتفاق، فهذا لا يدخل في النهي بالاتفاق، كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة في المجلد الأول صفحة 127. مثاله البحر الميت في الأردن، هذا غير جاري وراكد وساكن ولا يوجد حتى في أمواج هكذا، ولكنه لا يتأثر بالنجاسة لأنه بحر. وأما مياه البرك والكثير منها حتى لو كانت كثيرة ولكنها بركة فإنه لا يجوز البول فيها، لأنك لو بلت أنت وبال فلان وفلان في الأخير ستتأثر، فلذلك يسد هذا الباب. وهنا مسألة ستأتيكم أشياء ستخطر لكم على بال. لو بال إنسان في ماء كثير دائم ولم يتغير، هل ينجس الماء أو لا ينجس؟ بركة كبيرة وجاء واحد وبال فيها، هل ينجس أو لا ينجس؟ الجواب الجواب لا ينجس. فالنهي عن البول في الماء الدائم شيء ونجاسته شيء آخر. فالنهي عن البول في الماء الدائم شيء ونجاسة هذا الماء شيء آخر. فلا يلزم من النهي عن ذلك تنجيس الماء، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البول ثم الاغتسال، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن الماء ينجس، فهو نهي عن الفعل، ولم يتعرض عليه الصلاة والسلام للماء. والأصل عندنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الصحيح الذي أخرجه الثلاثة والإمام أحمد: الماء طهور لا ينجسه شيء. المسألة الثانية وضحت هذه المسألة، نهى عن البول ونهى عن الاغتسال به، ولم يقل لنا هذا نجس ولا ما هو نجس. نعم، نتكلم عن النجاسة صح، ولكن منهي عن التبول، منهي عن الاغتسال، ومنهي عن التبول فقط، خلاص كما سوف يأتينا. ولكن هل أخبرنا أنه ينجس؟ لا، ما ينجس إذا كان كثيرا. لا ينفع تغتسل فيه إذا بلت فيه، إذا بلت فيه ثم تأتي تغتسل هذا لا يجوز، عرفت؟ ليس نجس إذا كان كثيرا، حتى إذا بال فيه. يعني لو بال، هنا مسألة، لو بال في ماء كثير، بركة 100 متر مربع وعمق 5 متر، فهمت؟ وهذه كالمسابح العالمية التي تقوم فيها السباق، الطول 100 والعمق يكون 2.5-3، تكون باردة جدا، خلاص. ثم بال أحدهم فيه أمامنا كلنا، هل ينجس؟ لا ينجس. ثم غطس يغتسل، خلاص، نقول بوله حرام واغتساله حرام، ولكن رفع الحدث ولا ما رفع الحدث؟ ارتفع الحدث وإزالة النجاسة. النهي عن البول شيء، والنهي الثاني عن الاغتسال شيء آخر، ولكن هل يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث؟ إذا كان كثيرا لم يتغير بلون ولا رائحة ولا طعم، فإنه يرفع الحدث مع إثمه لمخالفة مثل الماء المحرم الذي قلناه. ففعله شيء والحكم شيء آخر. وضحت؟ طيب، مسألة: لا يجوز أن يغتسل من الجنابة في الماء الدائم بأن يغمس نفسه فيه. انتبهوا يا أخوان، بارك الزهران، في ماء دائم لا يتحرك، ثابت وهو على جنابه، هل يجوز أن يغتسل فيه ولا ما يجوز من غير أن يبول؟ ليش؟ لأن في حديث آخر لا تخلط يا زهران بين حديث لا يبولن أحدكم ثم يغتسل فيه. يوجد حديث آخر عن أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جند. بس فهمت؟ هذا حديث آخر. لا يجوز أن يغتسل من الجنابة في الماء الدائم بأن يغمس نفسه فيه. وأما أن يتناول منه بإناء، يأخذ بإناء من الماء الدائم ويغتسل، يأخذ بإناء كذا ويغتسل، أو يأخذ بيده، أو يأخذ بيده بعد أن يغسلها، يغسل يده ثم يأخذ بيده ويغسل، فإن ذلك غير داخل في هذا النهي، فإن هذا غير داخل في هذا النهي لقوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فلفظة في غير لفظة من، فهمت ولا لا؟ في يعني يغمس نفسه فيه، ولكن لو أخذ منه فإنه يجوز. ويستثنى من ذلك، ويستثنى من ذلك إذا بال في هذا الماء الدائم، فإنه إذا بال في هذا الماء الدائم أو بال أحدهم أمامه في هذا الماء الدائم لا يجوز أن يغمس نفسه فيه ولا أن يأخذ منه. ليه؟ لا غم. شفتوا فائدة اللغة العربية؟ هكذا يستنبطون الأحكام. فإنه لا يجوز أن يغمس نفسه فيه ولا أن يأخذ منه، لأن رواية البخاري قالت لا، لأن رواية البخاري قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فيه فهذه تفيد الانغماس. ورواية مسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وهذه تفيد الأخ، وهذه تفيد الأخ. طيب، في رواية البخاري ومسلم، انتبهوا معي، في رواية البخاري ومسلم ألم أقل لكم أن الفقه ملكة مثل قيادة السيارة؟ أنت الآن قاعد تتعلم الملك كيف تستنبط، كيف العلماء يستنبطون. رواية البخاري ومسلم لا يبولن أحدكم، شوفوا رقم واحد النهي الأول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواية مسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. طيب لو بال ولم يغتسل يجوز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبول ويغتسل. طيب يبول ما يغتسل؟ يكتب لوحة ممنوع الاغتسال في هذا الماء ويبول بس. طيب، طب يغتسل الماء الدائم من الجنابة ولا يبول، هل يجوز؟ الجواب نقول بعد ما قلنا أنه لا ينغمس فيه لرواية البخاري ولا يأخذ منه لرواية مسلم، نقول ويحرم البول فقط في الماء الدائم منفردا لرواية أبي داود، لرواية أبي داود أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرواية أبي داود يحرم الاغتسال منه من الجنابة فقط لقوله ولا يغتسل فيه من الجنابة، فلا يغتسل منه من الجنابة في الماء الدائم، لا يغتسل منه. ولحديث أبي هريرة الذي مر معنا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ولا يبول فقط حتى. لماذا؟ لأنه قد ورد عن جابر رضي الله عنه، لأنه قد ورد عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، أن يبال في الماء الراكد. المسألة الثالثة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نبول في الماء الراكد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبول في الماء الراكد ثم نغتسل منه، صح؟ طيب ما حكم الوضوء من الماء الراكد الذي بيل فيه وليس الاغتسال؟ ما حكم الوضوء؟ آية عشر. ليه الرسول قال اغتسال؟ الاغتسال يشمل اني ادخل جسمي كله، بينما الوضوء سأبول في هذا الطرف أكرمكم الله واغتسل وأتوضا من هذا الطرف واركب السيارة واروح هذا الطرف أتوضا، بس ما نزل جسمي كله. هذا ما هي قاعدة، هذا ما هي خمر. يقول يجوز أن يتوضأ فيه مع الإثم. الجواب ها؟ أنا ما سألتك هل يرفع الحدث ولا لا يا زهراء، ركز في السؤال، يجوز أتوضأ ولا ما يجوز؟ ما سألتك، لم أسألك يرفع الحدث، لم أسألك عن هذا، ركز في السؤال، فهم السؤال نص الإجابة، هل يجوز أتوضأ ولا ما يجوز؟ ما قلت لك وضوئي صحيح ولا وضوئي ما هو صحيح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نهى عن الاغتسال بس ما نهى عن الوضوء في هذه الأحاديث. يقول إذا نهى عن الاغتسال فمن باب أولى الوضوء. لا، ما هو من باب أولى، لو نهى عن الوضوء فمن باب أولى الاغتسال. لو نهى عن الوضوء، فإنك إذا نهى عن الصغير فمن باب أولى الكبير، بس إذا نهى عن الكبير فيجوز الصغير. لا، هو لم يتغير، ما راكب ولم يتغير، وأثم بالك يجوز يتوضا ولا ما يجوز؟ الزهران جاي يقول لك يجوز يتوضا يا رجال، فكنا خلاص. طيب الجواب، الوضوء في ذلك حكمه حكم الاغتسال، حيث إن الغسل والوضوء مستويان في المعنى المقتضي للنهي. الآن الاغتسال ماذا يراد منه؟ طهارة. والوضوء ماذا يراد منه؟ إذا مستويان ولا مستويان؟ إذا بما أنه تساوى إذا لا يجوز. هذا دليل إيش؟ ماذا يسمى؟ بالقياس والعقل والنظر. وقد أخرج النسائي، هذه فائدة جمع الأحاديث، وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. نص، خلاص، هذه نص المسألة. المسألة الرابعة تنبيه: الماء الجاري والماء الراكد إذا بيل فيه، هذه ودي تكتبونها لأنها مهمة وحقولناها قبل شوي ولكن نبه عليه. الماء الجاري والماء الراكد إذا بيل فيه سواء كان قليلا أو كثيرا ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بهذا البول أو بأي نجاسة أخرى، فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث ويتطهر به، فحكم فعل البول فيه شيء وإزالة الخبث ورفع الخبث وإزالة النجاسة شيء آخر. هذا حكم وهذا حكم آخر. قوله: والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما. يريد المؤلف بهذه العبارة تحديد الماء الكثير والماء القليل، والأصل في تحديد الكثير والقليل بالقلتين حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة. حين نقول أخرجه الشيخان، من ومن؟ وحين نقول أخرجه الثلاثة، لا، أبو داود والترمذي والنسائي. وحين نقول أخرجه الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وحين نقول عليكم السلام أخرجه الستة، الأربعة والبخاري. وحين نقول أخرجه السبعة، زود الإمام أحمد. طيب، إذن وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة. وقد اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وفي تضعيفه اختلافا عظيما. حديث القلتين ينبغي لكل طالب علم يدرس أو يدرس كتاب الطهارة أن يحفظ حديث القلتين هذا ويحفظ الخلاف فيه، هل يصح أو لا يصح؟ والآن سندخل في حديث مطلع، فإن وقد اختلف أهل العلم في حديث القلتين، حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس، بين التصحيح والتضعيف. فممن ضعف الحديث ابن عبد البر وابن العربي. من ابن عبد البر؟ من ابن عبد البر؟ ها؟ طيب ايش رايكم واحد منكم يقرأ سيرة ابن عبد البر ويلخصها لنا ويحكي لنا عنه في الدرس القادم؟ يقول لنا ابن عبد البر هذا من هو؟ ايش قصته؟ ها؟ وما هو الكتاب الذي شرحه؟ ها؟ من يتبرأ؟ سهل جدا. وعليكم السلام. لا أنت. أي تقول لنا من هو ابن عبد البر؟ هو مالكي، وهو الذي شرح كتاب التمهيد. خلاص، وهو الذي ألف كتاب التمهيد. بس كذا حكينا عنه أي كلمتين، ابن عبد البر ولد عام كذا وتوفى عام كذا، فين كان ساكن، وما هو مذهبه، وأنا غششتك الآن، وماذا قال عنه العلماء، وكيف كان عبد البر. وابن العربي، مبارك يجيب لنا ابن العربي. ها، في ابن عربي وفي ابن العربي. ها، في ابن عربي، هذا فيلسوف ألحد من غير ال. ابن العربي صاحب احكام القران، مالكي، عالم، رايته في المنام سلمت عليه. طيب، فقد ضعف هذا الحديث ابن عبد البر وابن العربي، وقالوا سبب الضعف أنه حديث مضطرب، أنه حديث مضطرب سندا ومتنا، أنه حديث مضطرب سندا ومتنا. إيش يعني سندا ومتنا؟ سند الحديث فيه اضطراب، ومتن الحديث فيه اضطراب. قالوا فأما السند فإن مدار الحديث على الوليد بن كثير المخزومي، مدار الحديث على الوليد بن كثير المخزومي، وهو صدوق كما قال في التقريب. ولكن انتبهوا معي، ضعوا القلم دقيقة عشان تفهموا، من أجل تفهموا المشكلة الآن في حديث القلتين. الوليد بن كثير مرة يروي الحديث عن محمد بن جعفر ابن الزبير، ومرة نفس الحديث يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر. هذا الوليد بن كثير يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير، يقول حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير. مرة ثانية بعض الأسانيد نلاقي عن الوليد بن كثير، المفروض نلاقي من الآن؟ محمد بن جعفر بن الزبير، نجده عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر. هذه مشكلة. طيب، المشكلة اللي بعدها، مرة يجدون اللي فوق الطبقة الثانية اللي فوق هذول، فوق محمد بن جعفر ومحمد بن عباس، يجدون عن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، ومرة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. هذا يسمى ايش؟ اضطراب. الحديثية إيش؟ اضطراط. فهمتوا الآن؟ إذن هذا اضطراب السند، اضطراب المثل مرة يروى سنكتبها يا شيخ، سنكتبها سأمليكم إياه. مرة يقول إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبر، ومرة يروى إذا كان الماء قلتين أو ثلاث لا يحمل الخبر، ومرة إذا كان الماء 40 قلة لا يحمل الخبر. اضطراب ولا ما اضطراب؟ والحديث المضطرب من أنواع الحديث الضعيف، فإن ولذلك ضعفه هؤلاء رحمهم الله. حجتهم قوية ولا لا؟ هاي معاذ فيك طيبة، حجتهم قوية ولا لا؟ الاضطراب في سند والاضطراب في مثل في نفس الحديث، اي في نفس السند. اضطراب المثل لا، سيأتينا الجواب. طيب احسنت، هذا سؤال جيد. اذا نقول فمدار الحديث على الوليد بن كثير المخزومي وهو صديق كما في التقريب، وتارة يرويه لا يريد كذا عن محمد بن جعفر وعن محمد بن عباس، ستأتي الآن وتسمع. فتارة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير، اكتب احفظ هذا التخريج، هذا جالسين عليه من صباح الله. فتارة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وتارة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن عبد الله بن عمر عن أبيه، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فهل الحديث عن محمد بن جعفر أو عن محمد بن عباد بن جعفر؟ عن من؟ وهذا هل يثبت عن عبد الله بن عمر أو عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر؟ فهو مضطرب، قالوا والترجيح غير ممكن، الترجيح بين هذه الروايات غير ممكن. قلنا ليش غير ممكن؟ قالوا لأن الترجيح إما بكثرة العدد، متى يرجح؟ يعني هذه هذا الآن عن محمد بن جعفر بن الزبير، وهذا عن محمد بن عباد بن جعفر، فهمت؟ هذا عن عبد الله بن عمر، وهذا عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، متى يرجح؟ قالوا بكثرة العدد، نرى من هو أكثر الرواة. قالوا إما بكثرة العدد وإما بالحفظ والإتقان، وكل ذلك موجود في رواية الطرفين، هؤلاء يروي عدد كثير بهذه الطريقة، وهؤلاء وهذا الطريق يروي عدد كثير بهذه الطريقة، هذا حفظهم قوي وهؤلاء حفظهم قوي، إذن هذا الحديث مضطرب. وأما الاضطراب في المتن فقد روي إذا بلغ الماء قلتين، وروي إذا كان الماء قاتر قلتين أو ثلاث لم ينجس شيء بصيغة الشك، قلتين أو ثلاث. وجاء في رواية ابن عدي والعقيل والدار قطني إذا بلغ الماء 40 قلة فإنه لا يحمل الخبر. فهذا مجمل ما ضعف به المضاعفون هذا الحديث، فهذا مجمل كلام من ضعف هذا الحديث أو ما ضعف به المضاعفون هذا الحديث. وأما الذين صححوا الحديث فهم جماعة. خذ عندك الأسماء الآن، اسمع الذين صححوا. وأما الذين صححوا الحديث فهم جماعة. منهم الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام والطحاوي والدارقطني وابن دقيق العيد والعلاء وعبد الحق الإشبيلي وابن خزيمة وابن حباء وابن حبان والحاكم وابن حبان والحاكم. قال الخطابي في معالم السنن، اكتب هذه الجملة، قال الخطابي في معالم السنن في المجلد الأول صفحة 58، قال الخطابي: كفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب انتهى كلامه. ايش كذا؟ لا لا، نكمل هذا عشان ندخل في الدرس القادم في الآن. طيب، وأجاب المصححون على دعوى الاضطراب بما يلي. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. فأما اضطراب السند فمنهم من رجح بين الروايات كأبي حاتم وابن مندة والخطابي فقد رجحوا رواية محمد بن جعفر بن الزبير. وأما أبو داود في سننه رجح رواية محمد بن عباد بن جعفر، فالترجيح ممكن ومنهم من جمع بين هذا وهذا وذلك أن كلا من الراويين ثقة محتج به في الصحيحين، وكذا من دار عليه الحديث وهو الوليد بن كثير. فالحديث كيفما دار كان بخبر ثقة فيصلح الاحتجاج به وهذا جمع أئمة نجوم كالبيهقي والحاكم والدارقطني والعلائي والحافظ بن حجر رحمهم الله. وأما الاضطراب في المتن فإن لفظ قلتين أو ثلاث الوارد فيها الشك هي من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر، وحماد بن سلمة رحمه الله وإن كان ثقة إلا أنه قد تغير في آخر حياته، والاختلاف منه تغير في آخر حياته بدأ ينسى، بدأ يهم، بدأ يتغير، أي تغير حفظه. والاختلاف منه هو ليس من غيره، والاختلاف أي الشك، والشك وقع منه هو ليس من غيره، بدليل أن حفاظا أثبات رووه عنه بلفظ الشك وبغير لفظ الشك. فدل على أن الاختلاف منه، ورواية الجزم إسلام، رواية الجزم قلتين بس من غير أو ثلاث، ورواية الجزم هي رواية الأحفظ، هي رواية الأحفظ من هؤلاء الحفاظ، وهي الموافقة لرواية أسامة عن الوليد بن كثير. وأما رواية الأربعين قلة فيكفي أن في سندها المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم القاسم بن عبد الله العمري، يكفي أن في رواية الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، يكفي فيها أنها من رواية القاسم ابن عبد الله العمري. من هو القاسم ابن عبد الله العمري؟ متروك كذاب، وهو متروك كذاب يعني هالك لا يؤخذ حديثه. وعلى فرض ثبوتها فإنها لا تثبت إلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل عبد الله بن عمر، على فرض ثبوتها. ويكون المراد بالقلة حينها الكأس، فقد كانوا يسمون الكأس قلة برضو، الكأس الذي يشرب منه، فقد كانوا يسمون الكأس أيضا قلة. طيب الراجح، حديث صحيح ولا ضعيف؟ فالحديث صحيح بلا مرية، فالحديث صحيح بلا مرية بإذن الله جل وعلا. والقلة، والقلة هي الجرة الكبيرة، والقلة هي الجرة الكبيرة من الفخار، سميت بذلك لأنها تقل، سميت بذلك لأنها تقل. إيش يعني تقل؟ تحمل، أي تحمل. والبراد بها قلال الهجر، قلال هجر، لأنه هو المعروف، لأنها هي المعروفة عند الصحابة، ولا يصح في قلال هجر حديث، لأن وردت بعض الأحاديث تحددها بقلال هجر، ولكن هذه الأحاديث لا تصح، ولكن المعنى صحيح، حيث إنها هي المعروفة عند الصحابة. والمراد القلة الكبيرة وليست القلة الصغيرة. من فين جبنا أن المراد القلة الكبيرة وليست الصغيرة؟ لأنها وردت بالتثنية، لأنها وردت بالتثنية، إذا بلغ الماء قلتين، فالتثنية دليل على أنها أكبر القلال، إذ لا فائدة في تقديره بالقلال الصغيرة، إذ لا فائدة في تقديره بالقلال الصغيرة، وترك التحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدار القلة، لم يحدد لنا بالضبط القلة كم مقاسها بالضبط، ليش؟ وترك التحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدار القلة توسعة منه ورحمة عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلف في تحديدها على 5 أقوال، وأقربها أن القلة تساوي أن القلتين بمقدار 500 رطل بالبغدادي، 500 رطل بالبغدادي، أي 5 قرب، كل قربة كم؟ 100 رطل، كل قربة 100 رطل. قال الشافعي: والاحتياط أن تكون القلتان قربتين ونصفا. اعرب يا عشر، تكون القلتان قربتين ونصفا. اعرب، لا تكون ايش؟ تكون، طيب ايش؟ قبل شيء تقول اسم، تكون اسم ولا فعل؟ فعل ايش؟ فعل مضارع من اخوات كان ناقص ناسخ. تكون القلتان اسم، تكون مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، قربتين خلاص الاسم طلع، قلنا الاسم قربتين، خبر كان ايش فيه؟ منصوب بايش؟ ليه؟ مثنى، والواو حرف عطف، نصفا معطوف. شفت انك زي الفل، شاطر، تيجي شوي شوي. طيب
قال الشافعي في كتاب الأم في المجلد الأول صفحة 18 قال: الاحتياط أن تكون القلتان ضربتين ونصفا، يعني كام هذا كله؟ من الآخر، من الآخر كذا القلتان كم كيلو؟ لتر قالوا 300 وشوية، بس نجيبها بالكيلو ونرتاح، فهم؟ أي تساوي 102 كيلو، 102 كيلو كما جاء في مجلة البحوث الإسلامية، مجلة البحوث الإسلامية عدد 59 صفحة 184. فما كان أقل من 202 فهو قليل، 102. فما كان أقل من ذلك فهو قليل، وما كان بهذا المقدار وأكثر فهو كثير. والتحديد بالقلتين هو قول الشافعي وأحمد، وتحديد الكثير والقليل بالقلتين أو ما دون القلتين هو قول الشافعي وأحمد وهو الصحيح. ولا يصح التحديد بالظن وبالعرف، لأن بعض العلماء قال الكثير عرفا والقليل عرفا. لا، لا يصح، لأنه قد ورد النص ونحن ندور مع النص حيث دار. خلاص، إذا ورد النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه صحيح وفهمت معناه لا تخرج عنه. اللهم اجعلنا متمسكين بالسنة يا رب. مسألة بعد أن نقيم الصلاة، مسألة: الحديث بمنطوقه، إيش معنى منطوق وإيش معنى مفهوم؟ هاي زهراء، منطوق، منطوق الحديث إيش يعني؟ طيب مفهوم الحديث؟ لا، المنطوق أي ما هو ظاهر منه، البين الواضح، أي بالنص المنصوص عليه. خلاص، منصوص الحديث أنه إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبر، هذا المنصوص، هذا هو المنطوق. المفهوم أقل من قلتين، إيش أقل من قلتين؟ يحمل الخبر، هذا المفهوم، يعني هذا الذي فهمناه، صح ولا لا؟ طيب، منطوق الحديث على أن الماء الكثير وإن تغير بالنجاسة فإنه لا ينجس، صح ولا لا؟ منطوق الحديث على أن الماء الكثير الذي هو أكثر من القلتين حتى لو تغير بنجاسة فإنه ماذا؟ فإنه لا ينجس. وهذا غير مراد، وهذا هذا المنطوق غير مراد، لأن الإجماع على أن الماء إذا غيرته نجاسة نجس مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا. وكذلك لا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين، لا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين فإنه ينجس، وإن لم يتغير لمفهوم الحديث. مفهوم الحديث الآن أنه ما كان أقل من القلتين وجاءته نجاسة ولم يتغير فهو إيه؟ فهو نجس. هذا الذي فهمناه صح؟ نجاسة جاءت في قطرة ماء، قطرة بول الآن، قطرة صغيرة، هذا قلتين ولا أجل؟ قطرة بول صغيرة جاءت في هذا ولم يتغير. سمينا ما في شيء، لون ما في شيء، طعم ما في شيء. مفهوم الحديث أن هذا إيش الآن؟ نجس. هذا المفهوم صح ولا لا؟ نقول ولا يلزم، ولا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين بأنه ينجس وإن لم يتغير لمفهوم الحديث، لأن القاعدة تقول، لأن القاعدة الفقهية تقول المفهوم لا عموم له. يعني إذا فهمت شيء من الحديث لا تعمم على كل شيء، إذا فهمت شيء ليس منطوقا من حديث، من آية، من كلام أحد، فهمت شيء لا تعمم على كل شيء. المفهوم لا عموم له، إنما العبرة بالتغير كما أجمع العلماء على ذلك. ولأن المنطوق، ولأن منطوق حديث آخر يخالف هذا المفهوم، أي مفهوم؟ أي مفهوم يا عسل؟ أي مفهوم؟ أحسنت. لأن عندنا منطوق حديث آخر يخالف هذا المفهوم، وإذا اختلف المنطوق مع المفهوم يقدم إيش؟ ها؟ المنطوق. وإذا اختلف المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق، ومنطوق الحديث الآخر هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الأربعة: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال؟ هاي عشري، راح السؤال؟ خلاص؟ الحمد لله، فضل الله.